إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إخوة الإسلام، هذه آية من سورة النساء تعرف بآية الحقوق، تضمن لمن يؤديها ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وتكفل للمجتمع الذي يقوم أفراده بها الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. بدأها الله تبارك وتعالى بأعظم الحقوق، وهو حقه عز وجل على العباد في أن يعبدوه وحده لا شريك له، فلذلك خلقهم كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه: يعني إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقد فعل سبحانه وتعالى فبعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك في هذه الآية فقال: واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا. وقال عمن سبقونا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم بعد ذلك بين ربنا سبحانه وتعالى حقوق العباد بعضهم على بعض، وأمر بأعظمها وهو حق الوالدين. وكثيرا ما يقرن ربنا سبحانه وتعالى بين التوحيد وبين بر الوالدين، كما في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهذا الجمع بين التوحيد وبر الوالدين دليل على عظم حق الوالدين، ولذلك عده النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وإذا كان البر قرين التوحيد فإن العقوق قرين الشرك، كما في الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وبعد بر الوالدين يأتي الإحسان إلى الأقارب، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وذي القربى كل من بينك وبينه قرابة من جهة أبيك وأمك، كإخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبنائهم وبناتهم. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الوصية بذي القربى والقيام بحقه. قال سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان إلى ذي القربى أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الإحسان إلى غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وحذر ربنا سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم وعدم القيام بحقها، فقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق، فلما فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية الكريمة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: يعني قاطع رحم. ثم تتسع دائرة الإحسان فتخرج من الدائرة الصغرى وهي دائرة القرابة حتى تشمل كل فرد في المجتمع، فيقول سبحانه وتعالى: واليتامى وبذي القربى واليتامى. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يحتلم فلا يتمى بعد احتلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا اليتيم له حق على المجتمع أن يكفله ويرعاه ويقضي حوائجه ويعينه على مصالحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، وحسن أولئك رفيقا. فعلى كل من سمع هذا الحديث وأراد صحبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل بما وصاه به من كفالة اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا يسيرا. وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن إهانة اليتيم، فقال عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. وجعل سبحانه وتعالى إهانة اليتيم عنوان التكذيب بيوم الدين، فقال سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وبعد أن وصى ربنا سبحانه وتعالى باليتامى وصى بالمساكين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو من له دخل محدود لا يكفيه. المسكين من له دخل محدود لا يكفيه. وأما الفقير فهو المعدم الذي لا يملك شيئا، فحاله أسوأ من حال المسكين. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل محدود لا يكفي. وإذا أطلق كل منهما شمل الآخر، فإذا وصى الله تبارك وتعالى بالفقراء فهو يشمل المساكين، وإذا وصى بالمساكين فهو يشمل الفقراء. وقد أمر سبحانه وتعالى بإطعام المساكين وإعطائهم وبرهم والإحسان إليهم، وكافأ على ذلك بالجنة، وحذر سبحانه وتعالى من البخل الذي يؤدي إلى عدم إطعام المسكين، وتوعد عليه بالنار. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فلم يقوموا بحق الله عز وجل ولم يقوموا بحق المساكين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، فللجار على جاره حق، يجب على كل جار أن يؤدي لجاره حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصى بالإحسان إلى الجيران، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وحذر صلى الله عليه وسلم من أذى الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الجار: من هو الجار الذي وصى ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان إليه؟ سئل الحسن عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 وراءه، 40 عن يمينه، 40 عن شماله. يعني أن أهل كل حي بعضهم لبعض جار، يجب على كل منهم أن يحسن إلى جيرانه. وأما الجار ذي القربى والجار الجنب فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وعن نوف الشامي قال: الجار الجنب من ليس مسلما، يهوديا كان أو نصرانيا، فهو جار ولو عليك حق البر والإحسان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال لأهل بيته: أطعمتم أو أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا. قال: فابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأما الصاحب بالجنب فقد قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: هي المرأة. والصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب الذي أمر الله تعالى بالإحسان إليه؟ قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: هي المرأة. فللمرأة على حق، على زوجها حق، يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، وأن يحسن معاملتها، وأن يكون معها حسن الخلق. فإن الله تبارك وتعالى وصى بالنساء خيرا، قال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهن أيضا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الوصية بهن طيلة حياته. وفي حجة الوداع اغتنم فرصة هذا الاجتماع الكبير ووصى الحاضرين ومن يبلغهم بالنساء. عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندك ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وابن السبيل السبيل هو الطريق وابنه هو المسافر وسمي المسافر ابن السبيل لملازمة الطريق ملازمة الولد لأبيه فهذا المسافر إذا نفد زاده وانقطعت به السبل واحتاج وجب على من نزل إليهم أن يحسنوا نزله وأن يعطوه من الزاد على اختلافه من المال والطعام والشراب ما يبلغه مقصده وأخيرا من الذين وصى الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهم في الآية الكريمة العبد المملوك العبد المملوك الخادم الذي يخدمك له عليك حق في الإسلام يجب عليك أن تحسن إليه في طعامه وكسوته وألا تكلفه من العمل فوق طاقته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمملوك طعامه وكسوته وألا يكلف من العمل ما لا يطيق وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام ومن أعظم الحقوق في الإسلام حق الراعي على الرعية في السمع والطاعة من أعظم الحقوق في الإسلام حق الراعي على الرعية في السمع والطاعة ولم يذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية آية الحقوق وإنما أفرده بالذكر في آية أخرى من نفس السورة سورة النساء وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الإمام الطبري رحمه الله يعني جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه وأطيعوا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن في طاعتكم لرسوله طاعة له عز وجل لأنكم إنما تطيعون رسوله لأمر الله إياكم بطاعته وأما قوله عز وجل وأولي الأمر منكم فهم الولاة والأمراء وأولي الأمر منكم يقول الطبري هم الولاة والأمراء لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة لله ومصلحة للمسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله
ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال ابن عثيمين رحمه الله: فقد أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم فيما لم يكن محرما أو فيما هو منهي عنه شرعا، فيدخل في ذلك طاعتهم في كل أمر ينظمونه للرعية، يدخل في طاعة ولي الأمر التي أمر الله بها ورسوله طاعتهم في كل أمر ينظمونه ليحققوا المصلحة للرعية. قال رحمه الله: ويدخل في ذلك تنظيم المرور، تنظيم المرور، فأنظمة المرور نظمها ولي الأمر لتحقيق مصلحة الناس والتقليل من الحوادث والحفاظ على حياة الأفراد. فيجب على كل قائد سيارة أن يحترم هذه القواعد، قواعد المرور، وأن يسير في الجهة التي حددت له، أن يسير في اليمين، السير في الشمال وغير ذلك، ولا يجوز له الدخول في الممنوع ولا السير في الاتجاه المعاكس. وإذا كانت الإشارة حمراء وجب وجوبا أن يقف قبلها ولا يتجاوزها، فإنه إن خالف وقال: ما أمرنا الله تبارك وتعالى بهذه القواعد ولا بهذا النظام، نقول له: إن الله تعالى قد أمرنا بطاعة ولي الأمر فيما ليس معصية وفيما ليس محرما، وهذا النظام يدخل في طاعتهم وجوبا، لأن في الالتزام به المحافظة على أرواح الناس. فأنت إذا عصيتهم في تلك في هذا النظام فأنت عاصم آثم، لأنك تقول لله: لا سمع ولا طاعة لهم، والله تعالى قد أمر بالسمع والطاعة لهم. وهكذا نظمت هذه الآية من سورة النساء علاقة الإنسان بربه وعلاقة الناس بعضهم ببعض، وجعلت لكل فرد في المجتمع حقا يقابله واجب. فعلى كل إنسان يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يقوم أن يعطي كل ذي حق حقه، فإن بذلك تستقر الأسر ويستقر المجتمع. إذا قام الرجل بحق امرأته وقامت المرأة بحق زوجها استقرت الأسرة ودامت بينهم المودة والرحمة. وإذا قام كل فرد في المجتمع بما عليه نحو الآخرين استقر المجتمع وساده الأمن والأمان، وقل فيه النزاع والخصام حتى ينعدم. كما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عين عمر بن الخطاب قاضيا على الناس، فبعد سنة من ولاية عمر القضاء قدم عمر استقالته، فأنكر عليه أبو بكر الاستقالة وقال: أمن مشقة القضاء يا عمر؟ هل تستقيل من مشقة القضاء ومسؤوليته؟ قال: لا يا خليفة رسول الله، ولكنك وليتني القضاء على قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له فلم يطلب أكثر منه، وما عليه فلم يقصر فيه، فلم يختصم إلي اثنان طيلة العام. ألا ما أحوجنا إلى المحافظة على النظام والتزام القوانين والقيام بحق الآخرين حتى تنتشر فينا روح الإخاء والمودة والرحمة، ويسودنا الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وتتبوأ أمتنا مكانتها اللائقة بها وهي قيادة الأمم كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولن تتحقق الخيرية إلا بطاعتنا لربنا وطاعتنا لرسولنا وطاعتنا لولي أمرنا، وأن يقوم كل منا بما عليه للآخرين من حق، وأن لا يطالب بأكثر مما له، وأن يتجاوز عمن قصر في حقه أحيانا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.